جاز فوز عظيما. أما بعد أيها الأخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: باب في الرجل يزني بحريمه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا خالد ابن عبد الله، حدثنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال: بين أنا أطوف على إبل لي دلت، إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطوفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه، فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه. وهذا الحديث صحيح، صححه الشيخون الألباني، وهو 56 بعد المئة الرابعة والألف الرابعة. قوله باب في الرجل يزني بحريمه يعني بمحارمه، هذا الذي انتشر ويسمى بزنا المحارم عياذا بالله. فحد من يفعل هذا الأمر، من يزني بأمه أو بأخته أو بذوي محارمه، حده القتل، لأن هذا أشد من الزنا وأعظم حرمة من الزنا. فعلى ذلك كل من فعل هذا الأمر فله القتل. وقد تعجبت كثيرا الأيام الماضية أو العام الماضي عندما يعني سمح فضيلة مفتي لبنان لنفسه أن يخرج مع شاب وفتاة، وزعم أنهما قد تزوجا زواجا مدنيا وأنها أخته، وقال: أنا أولى بها وهي أولى بي. وجاءت هذه الفتاة ترتدي ثوبا أبيض، وضعت على كتفيها قماش وعلى شعرها قماش، وتقول: فعلت هذا احتراما للشيخ. ثم لما جلس الشيخ يناقشهم في هذه المسألة، فإذا بها تقول: أنا تزوجت بأخي زواجا مدنيا، أنا أولى به وهو أولى بي. فلما قال الشيخ: هذا كفر، وأن فاعل هذا مرتد كافر، ومستحل هذا كافر ومرتد، ضربوا بكلام الشيخ عرض الحائط، وقام الشيخ وتركهم. فإذا بالفتاة تخلع ما كان عليها من ثياب وتتبرج تبرج الجاهلية الأولى، وتقول: أعلن الآن حرية المرأة وأن لها أن تتزوج بمن شاء حتى لو كان هذا أخوه. طبعا هذا يعني الذي ينقله لنا التلفاز وتنقله لنا القنوات الفضائية ليس للعظة والعبرة، إنما نقلوا لنا هذا لتشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وغرضهم من ذلك أن يجعلوا لأبناء المسلمين وبنات المسلمات أسوة في الشر، أن يتأسى بهم أبناء وبنات المسلمين في الشر. فهذا حدا هذا والعياذ بالله يعني فعل الفاحشة وجمع معنا الاعتداء على المحارم. وقد حذر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الاختلاط من قبل المحارم، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمل؟ قال: الحمل الموت. قال: الحمل الموت، والحمل المقصود به أخو الزوج. دخوله على الزوجة هو الموت. وأذكر أني قرأت قبل 10 سنين أو قبل 15 سنة في جريدة أخبار اليوم قصة ذكرها يعني كاتب كان يكتب بعض الأخبار الحوادث والقضايا. مفاد هذه القصة أن شاب نشأ في أسرة فقيرة أو في أسرة يعني ريفية، وذهب بتعليمه إلى القاهرة، ومن الله جل وعلا عليه ونجح في القاهرة وأسس حياة هناك، وأخذ شقة وتزوج بامرأة من هناك، ويعني استكمل حياته إلى هناك. فكان يذهب إلى أسرته في القرية كل فترة من الفترات، فإذا بأمه وأبيه يقولون: أخوك الآن جاءته الجامعة في القاهرة، ولابد أن يعيش معك حتى لا نأخذ له سكن. فاعترض الابن اعتراضا شديدا، قال: أنا سائق تاكسي، كيف يعني أترك أخي في البيت مع زوجتي، وهذا شاب وهي فتاة، لا ينفع ولا يصح. ففار فائرة القوم وتكلموا معه وأغلظوا عليه وشددوا عليه حتى أنهم هددوه بالوعيد، فاضطر آسفا إلى أن يقبل بجلوس أخيه عنده في شقته. ومرت الأيام ومرت السنين، وبينما هذا الرجل يعمل سائق تاكسي، إذ يعني استوقفته امرأتان فركب، قالوا اذهب بنا الى المستشفى، واذا احداهن كانت تضع حملها. فلما ذهب بهن الى المستشفى قالت واحدة منهن هي السليمة اذهب وقطع لنا تذكرة، فذهب وقطع التذكرة وسجل لي التذكرة. ثم دخلت المرأة الى الولادة قالوا يعني وقع على التذكرة مع نشحد، فوقع لهم هذه من شهامة المصريين. وبعد ان فعل ذلك اذا بالمرأة يعني تضع الحمل وتختفي وتترك الطفل، وقالوا هذا ابنك، هذا ليس ابني، قالوا بل هو ابنك. وبعد ما قبض على المرأة قالت هو ابوك. كيف ذلك؟ ليس ابني لي، انا لم اتزوج هذه المرأة، انا لا اعرفه، انا سائق تاكسي. المهم لما قاموا بعمل التحاليل اللازمة لاثبات ان كان الولد ولده ام لا، فوجئ هذا الرجل بانه عقيم. وكانت الصدمة الكبرى ان عنده 3 ابناء، من اين جاءوا؟ فاكتشف ان ابناء الثلاثة كانوا من اخيه ليسوا منه، وانه هو في الاصل عقيم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حمل الموت، يعني ما حدث لهذا الرجل ان اصيب بحالة هستيرية وجنان، نقل على اثر يعني مستشفى الامراض العقلية، الله اعلم ان كان قد عاش او مات بسبب هذه الصدمة. فهذا الامر امر خطير ان يقع الانسان في محارمه وان ينتشر هذا الامر. والان الاهل الاجرام والفسق والفجور يبسطون ويسهلون هذه الامور ويزينونها لابنائنا وبناتنا ويقولون هو ارخص واحسن وافضل وكذا، لكن هذا من عمل الشيطان وهذا من تزيين الشيطان. فهنا البراء بن عازب رضي الله عنه اقر هؤلاء على قتلهم لهذا الرجل الذي فعل هذا الفعل المشين. قول حدثنا مسدله بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. حدثنا خالد بن عبد الله الطحان الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا طريف ابن مطرف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الجهم اسمه سليمان بن الجهم وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا عمرو بن قصي الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن ابيه قال لقيت عمي ومعه رايح فقلت له اين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل نكح امرأة ابيه فامرني ان اضرب عنقه واخذ ماله. وهذا حديث صحيح صححه شيخنا الالباني هو 57 بعد 104 بعد 1004. وتكليف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بان يضرب عنقه وان ياخذ ماله، يعني كونه ياخذ ماله قال بعض العلماء لانه يكون بذلك مرتدا وصار ماله فيئا، مرتدا وصار ماله فيئا للمسلمين. وان يقتل لقبيح فعله، يقتل لقبيح فعله لانه وقع في المحارم، لان الله تبارك وتعالى قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ونساء و الى يعني وقوله تابعوا معي حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاع فان لم تكونوا دخلتم بهن وحلائل ابنائكم نبينا من اصلابكم. فزوجة الاب تحرم الا ما قد سلف، فتحرم زوجة الاب بمجرد العقد، مجرد ما يعقد الاب على البنت تحرم المرأة على الابن، وكذلك اذا عقد هو على بنت تحرم امها عليه. فلذلك زوجة الاب حرام، لا يجوز له ان يتزوج امرأة ابيه. فلذلك امره صلى الله عليه وسلم ان يضرب عنقه وان ياخذ ماله. طيب، قال حدثنا عمرو بن قصي الرقي صدوق اخرج له ابو داود. حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي ثقه لكنه ربما وهم اخرج له اصحاب الكتب السته. عن زيد بن ابي أنيسة ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن علي بن ثابت ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن يزيد بن البراء صدوق أخرج له أبو داود والنسائي عن أبيه وأبوه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال لقيت عمي ومعه راية. قال الحافظ إن عمه لم يسمى ولم يعرف، وقد جاء في بعض الروايات أنه خاله، وخاله أبو بردة ابن نيار، يعني لو كان المذكور خاله هو اسمه أبو بردة ابن نيار. ثم انتقل المصنف فقال باب في الرجل يزني بجارية امرأته. باب في الرجل يزني بجارية امرأته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة، فقال لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك 100 جلدة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فيجدوه قد أحلتها له فجلد 100. قال قتادة كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا. وهذا حديث ضعيف ضعفه شيخنا الألباني 58 بعد المئة الرابعة بعد الألف الرابعة. وقال باب في الرجل يزني بجارية جاره، والزنا حصل منه من الملكة لزوجته وليست ملكا له، لأنها لو ملكا له كانت أنف يجوز له التسري بها، لأنه يجوز للرجل أن يتسرى بأي عدد من الإماء، لو عنده 100 من الإماء يجوز له أن يتسرى بهم، أما أنها ملك لزوجه فهنا سمى ذلك زنا. ولما جاء بهذا الرجل فقال إن كانت قد أحلتها لك جلدتك 100، وإن لم تكن رجمتك، لأنه محصن والمحصن حكمه الرجم، ولأنه قد زنى. وقالت قد أذنت له وأحللتها له فإنه يجلد 100 جلدة، يعني عقوبة ما نكال. لكن الحديث ضعيف، والحكم هنا يزني بأمة زوجته أنه كزنى بغيره إذا كان محصنا يرجم حتى الموت، وإن كان عزلا أو غير محصن فإنه يجلد ويغرب. أما عن إسناده قال حدثنا موسى ابن إسماعيل الطبوذكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، حدثنا أبان بن يزيد العطار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه، حدثنا قتادة وابن دعامة السلوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن خالد بن عرفطة مقبول الحديث أخرج له البخاري في الأدب وأبو داود والنسائي، عن حبيب بن سالم لا بأس به بمعنى صديق أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم أجمعين. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي جارية امرأته قال إن كانت أحلتها له جلد 100، وإن لم تكن أحلتها له رجمت. طبعا يقال في هذا الحديث ما قيل في سابقه. أما قوله حدثنا محمد بن بشار هو بن دار، محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن جعفر الملقب بغندر البصري، غندر البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أبي بشر وهو ابن أبي وحشية جعفر بن أبي إياس، جعفر ابن إياس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير مر معنا. جزاك الله خيرا، صلى الله عليه وسلم. ها؟ ممرش عليه لكن أبحث لك عنه. طيب قال المصنف رحمه الله حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة ابن حريف عن سلمة ابن المحبق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته ان كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وان كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. لكن هذا ايضا ضعيف ضعفه شيخنا الالباني وهو 60 بعد المئة الرابعة بعد الألف الرابعة. قوله إن كان استكرها فهي حرة وعليه لسيدته مثلها، يعني أنها تعتق ويعوض زوجته بغيرها. هذا معنى الحديث، لكن الحديث غير ثابت لأن فيه رواية قتادة عن الحسن، وكل منهما مدلس، قتادة والحسن كل منهما مدلس. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا أحمد بن صالح مصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. حدثنا عبد الرزاق بن معمر ابن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ومعمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وقلنا بأنه ثقة. عن قتادة عن الحسن، وقتادة وإن كان ثقة إلا أنه يدلس، والحسن إن كان ثقة إلا أنه يدلس. عن قبيصة ابن حريث صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن الحسن بن الحسن البصري. عن سلمة ابن المحبق صحابي رضي الله تعالى عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال أبو داود روى قبيصة ابن حريث صدوق قال أبو داود روى يونس ابن عبيد وعمر بن دينار ومنصور بن الزاذان وسلام عن الحسن هذا الحديث بمعناه، لم يذكر يونس ومنصور قبيصة. أورد أبو داود هذا السند المعلق أن هؤلاء الأربعة رواه عن الحسن بمعناه ولم يذكروا قبيصة كما في الإسناد الأول، وإنما ذكروا الحسن عن سلامة ابن المحبق. قال أبو داود روى يونس عن روى يونس ابن عبيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست، وعمر بن دينار ثقة، ومنصور بن زهران ثقة، وسلام هو ابن مسكين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن الحسن، والحسن ابن أبي الحسن البصري. قوله حدثنا أحمد بن صالح المصري ثقة هو الحديث اللي بعديه بنفس الاسناد معنا مش كده؟ طيب. قال حدثنا علي بن الحسين الدرهمي حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق نحوه، إلا أنه قال وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها. طبعا هذا الحديث أيضا ضعيف معاذ شيخنا الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. قول حدثنا علي بن حسين الدرهمي صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قتادة بن النعمان السدوسي قتادة ابن عامر قتادة ابن دعامة السدوسي بصري ثقة عن الحسن ابن أبي الحسن البصري عن سلمة ابن المحبق صحابي رضي الله تعالى عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. بالمناسبة كلام الفقهاء إذا وقع الرجل على جارية زوجته فإنه كالوقوع على امرأة أجنبية، إما أن يلزم وإما أن يجلد إذا كان عقد على زوجته ولم يدخل بها والجارية هي أجنبية ليست ملكه ولا زوج له، وهذه تعتبر شبهة لكن ليست شبهة قوية حتى تبرع عنه الحد. يقول الإمام الخطابي وقد روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب عنهما إيجاب الرجم على من وطأ جارية امرأته، وبه قال عطاء بن أبي رباح وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وهذا بناء على أنه كالزنا بأي امرأة، يعني باعتبار المتزوج وقع على جارية امرأته. والغالب ما دام أنه لها أن له زوجة أنه يكون محصنا، لأنه ينظر أن يكون عقد عقدا ولم يحصل دخول على أثره. فالعلماء ذكروا المسألة على اعتبار أنه محصن، لكنه يتصور بأن يكون غير محصن لأنه لم يتزوج من قبل، وهذا أول زواج له ولم يطع زوجته ولم يستمتع به، ففي هذه الحالة يجلد. يعني إذا كان عقد ولم يدخل ففي هذه الحالة يجلد، لأنه غير محصن. محصن يرجم حتى الموت. ثم قال المصنف رحمه الله باب في من عمل عمل قوم لوط، نسأل الله أن يغفر عليه. قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن علي النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وهذا حديث حسن صحيح صححه شيخنا الالباني والثانيه الستون بعد المئه الرابعه من الالف السادس. طبعا عمل قوم لوط من الأعمال التي عاقب الله تبارك وتعالى عليها أقوام أو قوم لوط عليه السلام، بل عاقب عليها أمة لأنها ابتليت بهذا البلاء العظيم، بل إن الله تبارك وتعالى أمر جبريل عليه السلام أن يرفع قراهم بليشة من جناحه، بليشة واحدة رفعهم جبريل من الأرض، يعني نزع الأرض من تحتهم ورمى إلى السماء حتى سمعت الملائكة في السماء نواح الكلاب، ثم أمره فقال بها عليهم رأسا على عقب، رأسا على عقب. فقال الله تبارك وتعالى جعلنا عليها زاهنة، فأهلكهم الله تبارك وتعالى بهذا العقاب. فهنا نزل قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل عن مفعول به، والقتل يكون للإثنين. العلماء قالوا إن كان متطاوعين يقتلى، وإن كان أحدهما مكره فإنه معذور. يعني إن كان المفعول به مكره، لأنه في الغالب يكون المفعول به المكره، إذا كان مكره فلا شيء عليه، ويقتل الفاعل، ويقتل الفاعل. والعلماء لهم تفصيلات في صفة القتل، والراجح أنه يلقى من على أعلى بناية موجودة أو على أعلى جبل موجود في المنطقة، أعلى بناية موجودة أو أعلى يعني أعلى برج مثلا موجود في المنطقة يرمى من عليه من أعلى شاهق، لأن هذه هي العقوبة التي أهلك الله تبارك وتعالى بها قوم لوط. ومن عجيب ما قرأت في كتاب كان صدر بعد مقتل صدام حسين بعد مقتله بحوالي سنة تقريبا، لماذا أعدم صدام؟ يذكر الكاتب بأن صدام حسين كان أحد أسباب قتله أنه أراد أن يبني خلافة راشدة عمرية محمدية عثمانية علوية بكرية على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعظم فيها الأئمة الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وشرع في كتابة دستور أو طلب أن يكتب دستور إسلامي صرف، وأنه بدأ يطبق ذلك، وذلك كان في آخر أيام من عمره في آخر فترة في نظرات الأسد، وأنه قد جاءه الخبر أن ثلاثة من حرسه الشخصي قد فعلوا فعل قوم لوط، فأمر بهم بعد أن استفتى فألقوا من أعلى بناية في بغداد، ألقوا من أعلى بناية في بغداد وطبق عليهم حد الله تبارك وتعالى، وأنه كان يريد أن يبني أو أن يقيم دولة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. هذا طبعا كله مجرد كلام ذكرناه أو سمعناه، لكن الله أعلم، لأنه مات وماتت معه الحقيقة، ذهب ذهبت معه الحقيقة، لكن أين وماذا وكيف عند الله تجتمع الخصوم، وسيأتي يوم من الأيام وستنكشف الأغطية ويعرف ما كان قد خبئ عنا، لعله لأجيال قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، قول حدثنا عبد الله بن محمد ابن علي النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن، حدثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي صدوق أخرج له أصحاب كتب الست، عن عمرو بن أبي عمرو ثقة ربما يهون أخرج له أصحاب كتب الست، عن عكرمة ومولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثقة أخرج له أصحاب كتب الست، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الأربعة المعروفين من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، سؤال، هل يقاس السحاق على اللواط؟ لأن اللواط أن يأتي رجل رجل والسحاق أن تأتي المرأة المرأة، هل يقاس السحاق على اللواط؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن اللواط لو حصل شيء منه بدون علاج وإنما بمس ومباشرة فصاحبه يعذر فقط، لكن لا يصير التعذير إلى القتل. لكن طبعا هنا بعض العلماء قال إذا كانت ظاهرة وفشت له أن يعذر حتى القتل، للإمام أن يعذر حتى القتل، ده مذهب الإمام مالك. والسحاق كما هو معلوم ليس فيه شيء من هذا، إنما هو مجرد استمتاع ليس فيه حد، لكن يقام فيه التعذير، قد يصل التعذير أيضا لليه؟ للقتل. يعني إذا فشى هذا الأمر في النساء و يعني ضبطت حالات أو اعترفت، فإنه للقاضي أو للحاكم أن يعذر. وقال الإمام مالك التعذير يصل إلى القتل حتى يكون عبرة لغيره، حتى يكون عبرة لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا من وجدتموه يفعل عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. قال أبو داود رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو مثله، سليمان بن بلال ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال المصنف ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس، عباد بن منصور صدوق أخرج له البخاري تعليقا من أصحاب السنن، وقوله رفعه يعني أتى بلفظ فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال المصنف رواه ابن بريد عن ابراهيم عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس، عبد الملك ابن بريد المكي ثقة، عن ابراهيم بن محمد بن يحيى الاسلامي متروك اخرج له ابن ماجه، عن داود بن حسين ثقة الا في عكرمة، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر اثرا عن ابن عباس في ابراهيم بن يحيى، ابراهيم بن محمد بن يحيى الاسلامي متروك الحديث، عن إبراهيم وابن محمد بن يحيى الأسلمي متروك. وداود ثقة، داود ثقة إلا في عكرمة، وهنا روى عن عكرمة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا جريج أخبرني ابن خثيم قال: سمعت سعيد بن جبير ومجاهدا يحدثان عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يؤخذ على الموطية قال يرجم. وهذا صحيح الإسناد موقوف، هذا الأثر صحيح على ابن عباس. سئل ابن عباس في البكر يعني الذي ليس بسيد وإنما هو بكر، بكر يعني إن لم يفعل هذا الأمر من قبل، يعني لم يتزوج لم يحصن، يعني ماذا يفعل فيه؟ يعامل معاملة البكر والسيد معاملة، يعني البكر والسيد كما هم يعاملوا معاملة ايه؟ واحدة، لأن هذه فاحشة عظيمة. البكر والسيد فيها يقتلوا، البكر والسيد فيها يقتلوا، والمقصود بذلك التفريق بين البكر والسيد أنهم كلهم يعاملون معاملة ايه؟ معاملة واحدة. طبعا بعض العلماء قال في صفة قتل الموطي، استغفر الله، بعض العلماء قال لا يجوز لنا أن نقول الموطي، لأن النسبة إلى لوط عليه السلام نسبة فيها تشريف، نسبة فيها تشريف، لأن لوط عليه السلام كان رمز للطهارة، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، إنما يقول عمل عمل قوم لوط، فلا يصح أن يقال على الذي يفعل هذه الفعلة الشنعاء لوطي، لأن لوط كان رمز للطهارة، كما يقال عن النصراني مسيحي، المسيح رمز للعفة، فيقال عن المسيحي نصراني ولا يقال له مسيحي، لأن المسيح كان على الدين الذي أرسله الله تبارك وتعالى به. وأيضا لوطي لا يقال عن من يفعل هذه الفعلة لوطي، إنما يقال عنه عمل عمل قوم لوط، عمل عمل قوم لوط، لأن لوط عليه السلام كان من المؤمنين وكان من أنبياء الله الصادقين الصالحين، فلا يقال لوطي، إنما يقال عمل عمل قوم لوط. قوله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية ابن مخلد المشهور بن راهوية، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. وكلمة راهوية يأتون بالياء الساكنة والياء المفتوحة، راهوية، أهل اللغة يقولون راهوية يعني مختوم بكلمة ويه، ويه ويه، راهوية، ها راهوية، يعني هذا استعمال المحدثين، استعمال المحدثين يقول إيه إسحاق ابن راهوية، راهوية زي مفطري اسحاق ابن راهوي، لا يقول اسحاق ابن راهوي، راهوي يعني الفرق، الفرق مش بعيد يعني، انما المحدثين يقولون بالإمالة اسحاق ابن راهوي، راهوي اقرب للايه؟ اقرب للإمالة. طيب معنا: حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني ابن خثيم، عبد الرزاق مر معنا وهو ابن جريج، وابن خثيم عبد الله ابن خثيم صدوق اخرج له البخاري تعليقا ومسلم اصحاب السنن. قال: سمعت سعيد بن جبير ثقه اخرج له اصحاب كتب السته، ومجاهد بن جابر رضي الله تعالى عنه، طبعا مجاهد ليس صحابي انما من كبار التابعين، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. قال المصنف رحمه الله: باب في من اتى بهيمة. شوف الشرع ما سابش حاجة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. باب في من اتى بهيمة. حدثنا عبد الله بن محمد النظيري، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثني عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. قال أبو داود: ليس هذا بالقوي. وهذا الحديث حسن صحيح، حسن شيخنا الألباني ورابع الستون بعد المئة الرابعة بالألف الرابعة. قوله: باب من أتى بهيمة، يعني ما هي عقوبته؟ لأن بعض العلم قال يقتل تعزيرا، ها، واستدلوا بما جاء عن ابن عباس انه قال ليس عليه حد، فيكون المقصود بذلك انه يقتل ايه؟ تعزيرا، ان قتله من باب الايه؟ التعزير. فهذا الحديث: من اتى بهيمة. وقوله: من اتى، يعني من غشيها، من غشيها، ومعلوم بان البهيمة غير مكلفة، واحد عزكم الله جاب حمارة ولا جاب معزة ولا جاب بقرة ولا جاب اي حاجة، ما هو بقرة يا اخي، وهي دماغه بقرة، بهيمة بتاتي بهيمة، سبحان الله. أصلا أنا لا أتخيل أن الإنسان عاقل يفعل هذا الفعل. بهيمة تأتي بهيمة. فهنا أمر بقتله تعزيرا. أمر بقتله تعزيرا. وأما البهيمة فتقتل ولا ينتفع بلحمها. لا ينتفع بلحمها. قول نوح حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي هذا الإسناد ونفس الإسناد الذي مر في الباب الذي قبله عن محمد النفيلي عن عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس نفس الإسناد. قال أبو داود ليس هذا القول. ما أدري هل يقصد بقوله ليس هذا القول يعني التعليل أم أنه يقصد الحديث نفسه، لكن واضح بأنه يقصد إيه؟ يقصد التعليل، يقصد التعليل اللي هو يعني لماذا قال لأنه كره أن يأكل إيه؟ لحمه. وإن كان سبحان الله تعليل وجيه، يعني تعليل يعني النفس تشمئز. قال المصنف رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس أن شريكا وابن أحوص وأن أبا بكر بن عياش حدثوهم عن عاصم عن أبي رغين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ليس على الذي يأتي بهيمة حد. وهذا حسن، حسنه شيخنا الألباني 65 بعد المئة الرابعة بعد الألف الرابعة. وقلنا أنه ليس عليه حد حكما، ليس عليه حد حكما، إنما عليه القتل تعزير. لما يقتل إيه؟ تعزير. طيب قول حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة أن شريكه ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي صلوق اختلط بسبب ولاته للقضاء. حديثه عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن. أن أبا الأحوص، أبو الأحوص اسمه إيه؟ سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبو بكر بن عياش ثقة أخرج له البخاري ومسلم في مقدمة الصحيح وأصحاب السنة. عن عاصم بن أبي نجود صدوق لكن له أوهام. عن أبي رزين اسمه مسعود بن مالك ثقة، مسعود بن مالك ثقة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. أقوال بعض التابعين في منية البهيمة قال أبو داود وكذا قال عطاء، يعني أنه ليس عليه حد. قوله وقال الحكم أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد، ولا يبلغ به الحد الذي هو القتل، لكن كما عرفنا أن التعزير قد يصل إلى الإيه؟ إلى القتل. وقال الحسن هو بمنزلة الزاني، يعني يعامل معاملة الإيه؟ الزاني. والتعليق على قول أبي داود بترضيف حديث عاصم لحديث ابن أبي عمرو في إتيان البهيمة، قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو ابن أبي عمرو. حديث عاصم هذا الذي هو موقوف يضعف حديث عمرو ابن أبي عمرو المرفوع، لأنه لو كان ذلك ثابتا ما كان ابن عباس ليس له أن يقول من أتى بهيمة ليس عليه حد، ولكن يمكن أن يكون أنه ثابت وباقي أن القتل يكون تعزيرا لا حدا. وهذا هو الكلام، وكل الأحاديث التي وردت والآثار تدل على هذا المعنى أنه يقتل تعزيرا لا حدا، تعزيرا لا حدا. طيب ثم قال المصنف رحمه الله باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة. فكل المسألة دي تعرض له، عرفنا المسألة دي. باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا طلق بن غنان حدثنا عبد السلام بن حفص حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها، خلي بالك سماها، فبعث صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون قد زنت فجلده الحد وتركه. يبقى لابد من الإيه؟ الزنا لا يقام الحد إلا بإيه؟ بحاجتين اللي هما إيه؟ ثلاثة، هما ثلاث حاجات. ها؟ لا، العلماء قالوا الحبل والاعتراف والإيه؟ وشهادة الشهود. طيب، زنا وذهب وقال زنيت بفلان، فلما جاء بفلانة قالت والله ما أعرف، ما شفته ولا أعرف عنه حاجة، يقام عليها الحد؟ لا. ليه؟ لأنها هنا لم تعترف، لأنها هنا لم تعترف. طبعا كما في قصة العسيف لما جاء هذا الرجل العالم الفقيه قال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا عند هذا الرجل وأنه زنى بامرأته فافتريته ببعض الغنمات، فقيل لي إن هذا لا يصلح ولكن اذهب إلى رسول الله فاسأله وإن أعلمك الرجل وإن أعلمك الجلد وتغريب عنه. فلما جاء رسول الله صلى الله قال أما الغنم فردم عليك، خذ الغنم بتاعتك والله لأقضين بينكما بكتاب الله. ثم أمر بالغنم فجلد وغرب وغرب عام وغرب عام. ثم قال صلى الله عليه وسلم واخذوا يا أنيس، هذا الشاهد، واخذوا يا أنيس إلى امرأتي هذا فاسألها فإن أقرت فأقم عليها الحد. طبعا بمفهوم المخالفة وإن لم تقر خدعها. هذا حديث يؤيد أنه إيه؟ أن تترك. طبعا ده مش معناه أن احنا نتساهل مع التي فعلت هذا الأمر، لكن الإمام له أن يأخذها من باب آخر، الإمام له أن يأخذها من باب آخر من التعذير. خلي بالك الإمام له أن يأخذها من باب آخر من التعذير. لكن طبعا الكلام ده الفقهاء ما يروش يوسعوا فيه. ليه؟ لأن عادة الحكام الظلم، عادة الحكام الظلم، ولو أن العلماء والفقهاء فتحوا الباب للحكام لظلموا الناس. الإمام مالك عندما تكلم في مسألة هل لرئيس الشرطة أن يستخدم بعض الأساليب في استنطاق المجرمين، بعض الأساليب يعني زي التخويف والترغيب والترهيب وبتاع، الإمام مالك كان أجاز هذا الأمر، كان أجاز هذا الأمر، لكن لما رأى الشدة من هؤلاء على الناس كان يمنع من ذلك، كان يمنع من ذلك. ليه؟ سدا للذريعة. لأن أنت النهاردة تقول لي مالك أفتاني، تفضل تمسك واحد تهرس فيه، تفضل تضرب فيه وتعلقه، ها؟ وإحنا بلغة المصريين تنفخه، تديله علقة محترمة وتكهربه وتعمل فيه اللي ما تعملش، وفي الآخر تقول لك إيه أنا كنت بعمل بفتوى الإمام مالك، لا. طيب قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه ثقه اقرأ له اصحاب الكتب السته الا الترمذي. على فكره كثير من الفقهاء كان يرفض ان يفتي بعض المسؤولين في بعض المسائل مثل هذه المساله حتى لا يتخذها ذريعه. فكان قصه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما جاء ابو رجل وقال امام ما حكم قاتل المؤمن؟ الا يتوب؟ قال نعم. ثم ما لبث ابن عباس حتى جاءه رجل وقال يا ابن عباس الا قاتل المؤمن توبه؟ قال لا. فتعجبوا قالوا ما هذا؟ قال رأيت في عيني هذا الشر اللي هو الأخير، أنه أراد أن يقبل ثم إيه؟ يتوب، فمنعته. فالعالم لابد أن يراعي هذا ما يسمى العلماء مراعاة حال المستفتي، مراعاة حال الإيه؟ المستفتي. طيب قالوا حدثنا عثمان بن شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي والنسائي فقد أخرج له في عمل يوم الليل. حدثنا طلق بن غنام ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. حدثنا عبد السلام بن حفص صدوق الثقه ابن معين اخرج له ابو داود والترمذي والنسائي. حدثنا ابو حازم سلمه ابن دينار ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه صحابي ابن صحابي. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس حدثنا موسى ابن هارون البردي حدثنا هشام بن يوسف عن القاسم ابن فياض الابناوي عن خلاد بن عبد الرحمن عن ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده 100 وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة فقال كذب، فقالت كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية 80. بعد ما جلده لما هي أنكرت وقالت لا أنا عملش كده معايا، جلده حد الإيه؟ حد القذف، حد القذف، قذف المحصنة. طبعا الحديث منكر، قال شيخ الألباني منكر، وهي 67 بعد المرة الرابعة بعد الألف الرابع. قوله حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس ثقة، لأنه شيخ الإمام البخاري ثقة أخرج له أصحاب السنة. حدثنا موسى بن هارون البردي صدوق ربما وهم وربما أخطأ أخرج له البخاري أبو داود والنسائي. حدثنا هشام بن يوسف ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة. عن قاسم بن فياض الإبناوي مجهول، مجهول أخرج له أبو داود والنسائي. عن خلاد بن عبد الرحمن ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن ابن المسيب ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الإيه؟ هي للقاضي، كلام للقاضي يفصل فيها القضاء الشرعي، يفصل فيها القضاء الشرعي. قوله باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه منها. قال حدثنا مسدد بن مسلم حدثنا أبو الأحوص حدثنا سماك عن إبراهيم عن علقمة الأسود قال عبد الله رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسه، فأنا هذا فأقم علي ما شئت. فقال عمر رضي الله عنه: قد ستر الله عليك، لو سترت على نفسك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلا عليه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى آخر الآية. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أله خاصة أم للناس كافة؟ قال: بل للناس كافة. وهذا حديث حسن صحيح، حسن شيخ من الألباني، والثامن والستون بعد الماء الرابعة بالألف الرابعة. هذا الرجل يعني لعله قبل أو دم امرأة لا تحل له، لكنه استعظم الأمر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يقم عليه الحد. ولأن النبي لم يعلم بأن هذا ليس فيه الحد إنما فيه التعزير، سكت عنه صلى الله عليه وسلم، وذلك وأمره أن يفعل الحسنات، لأن الله تبارك وتعالى قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، كما قالت جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالإنسان إذا ارتكب سيئة يتبع هذه السيئة بالحسنات، لأن الحسنة تمحو السيئة، حسنة تمحو السيئة، خاصة إذا كانت هذه السيئة من الكبائر. لذلك الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم نظرا لحرصهم قالوا: يا رسول الله، ألهذا خاصة أن للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة، والحكم حكم عام، الحكم حكم عام. في بعض الروايات أن هذا الرجل بعد ما فعل هذا الأمر ارتطم في جدار فشج رأسه، اتخبط في الحيطة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فطبعا الإنسان يحرص على ألا يقع في ما حرم الله تبارك وتعالى. يعني خطورة هذا الأمر يا إخوانا، خطورة هذا الأمر إنك ما تعرفش أنت ممكن تموت عليه. يعني خطورة دي إنك ما تعرفش أنت ممكن تموت عليه. عادي، أنت ممكن تقول خلاص ما دام أمر فيه حسنات وسيئات أعمل وبعدين أتوب وأستغفر وأتوب والحسن أضاء السيئة. طيب لو ملك الموت جالك وأنت بتعمل، ها؟ لو ملك الموت جالك وأنت بتعمل، ما هي دي خطورة الإيه؟ ده مكمن الخطر في السيئات. أخطر حاجة في السيئات إنك ما تعرفش أنت ممكن تكتمل بإيه. أنت قاعد بتعمل حسنة يجي ملك الموت ختم الله عز وجل لك بحسنة بالخاتمة الحسنة. طب والعياذ بالله الأخرى فضيحة، فضيحة على رؤوس الأشهاد. نسأل الله العافية والعافية.
ها؟
تمحى إذا 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 لا 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 تمحى من سجل السيئات. أما القلب دي حاجة تانية، ده مشكلة تانية، دي بنحتاج علاج أكتر. لأن المشكلة إن بعض الناس، انتبه يا أخونا لو سمحت، انتبه يا أخونا لو سمحت، بعض الناس يفعل مثلا سيئة، بمعنى إيه؟ قابل امرأة فقبلها وضمها وبعدين تذكر فتاب وأناب، خلاص. فهنا نقول هذا ايه؟ في مشيئة الله تبارك وتعالى، ان شاء عفى عنه ونهى عنه هذه السيئة. طيب لو فجأة كده بعد مرور سنتين ثلاثة تلزز بالموضوع، قال يا سلام لو يحصل الموضوع ده ثاني وقلبه انشغل بيه، يبقى التوبة ايه؟ التوبة ما صحتش. قال له خلاص ما هو